الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن يا قوم عما قريب ذاهبون ذاهبون إلى دار لا ينفعنا فيها إلا التقوى في هذه الدار والله إن السعيد من سعيد هناك وإن الشقي من شقي هناك ما دمت حيا فأكثر من فعل الصالحات واجئتني بالمحرمات والمكروهات فإنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال الله تعالى في سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد أن يهلك عبداً نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً فإذا لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً نزعت منه الأمانة فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائناً مخوناً فإذا لم تلقه إلا خائناً مخوناً نزعت منه الرحمة فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيماً ملعناً فإذا لم تلقه إلا رجيماً ملعناً نزعت منه ربقة الإسلام رواه ابن ماجه هذه هي الخطبة 29 قبل الأخيرة من سلسلة قرأت في كتاب، أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها ليفيد المرء علما وعملا. عنوان خطبة اليوم: الإيمان والأمانة والأمن. قرأت في كتاب عنوانه نظرات في كتاب الله تعالى للأستاذ الشيخ هشام عبد الرحمن الحمصي، طبعته دار الكلم الطيب بدمشق، مبحثا نافعا في الإيمان والأمانة والأمن. أحببت أن أطلعكم على شيء مما جاء فيه. قال المؤلف: الإيمان والأمانة والأمن كلمات ثلاث ترجع في اشتقاقها اللغوي إلى أصل واحد، وارتباطها اللغوي جعل بينها ارتباطا واقعيا في المادة والمعنى. يعني أن الإيمان بالله تعالى يقضي أن يكون المرء متحليا بالأمانة، وكلاهما الإيمان والأمانة يورثان الأمن الحقيقي، أمن الأفراد وأمن المجتمعات، الأمن النفسي والأمن الصحي والأمن الفكري والأمن الجنائي والسياسي. فالمؤمن الذي يؤدي الحقوق والأمانات إلى أهلها في أزمانها وأماكنها يعيش أمناً حقيقياً، لأنه لم يظلم أحداً ولم يعتدي على أحد ولم يؤذي أحداً من الخلائق، فهو إن عاش عاش حميداً وإن مات مات محموداً. أما غير المؤمن، أما المؤمن الذي يعتدي على الحقوق ويخون الأمانات، فإنه يعيش خوفاً حقيقياً، يخاف وقوعه بين يدي العدالة حيناً، ويخاف وقوعه بيد من اعتدى عليه حيناً آخر، ويخاف وقوعه بيد الله تعالى حيناً ثالثاً. فهو خائف في داخله وإن أظهر في ظاهره أنه آمن، لأن الأمن مرتبط بالإيمان والأمانة. يقول المؤلف: قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وردت كلمة الأمانات في الآية بالجمع: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وردت كلمة الأمانات في الآية بالجمع لتشمل كل أمانة مادية ومعنوية. فالعارية أمانة، إذا وضعت عندك وديعة هذه أمانة، والأسرة أمانة، والأولاد أمانة، والحواس أمانة، والوظيفة الحكومية أمانة، والحكم أمانة، والقضاء أمانة، والكيل والميزان أمانة، والبيع والشراء أمانة، وكل مسؤولية أو تصرف في قول أو عمل أمانة يجب أداؤها ومراعاتها في ساحة شرع الله ورضاه. فإذا وصل كل حق إلى صاحبه كاملاً شعر بالطمأنينة والقناعة والرضا، وعاش الجميع في مجتمع مؤمن أمين آمن. إذا الناس أخذت حقوقها سيشعرون بالأمن وبالإيمان وبالأمانة، وسيعيش الناس في أمن حقيقي. أما ضياع الأمن وفقده فهو نتيجة حتمية لضياع الحقوق والأمانات وفقدها. ورحم الله شاعر الباكستان الفيلسوف محمد إقبال عندما قال: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. ذكر الإمام الواحدي أيها الإخوة في أسباب نزول هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حادثة عجيبة تشعرك وتقرئك كيف يعيش الناس في المجتمع المؤمن باطمئنان حتى لو كانوا كفاراً، كيف يعيشون بأمن حتى لو كانوا مخالفين في العقيدة، وكيف أن أداء الأمانات إلى أهلها تجعل العدو صديقاً بل تجعله أقرب المقربين. قال الإمام الواحدي في سبب نزول إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: نزلت في عثمان ابن طلحة من بني عبد الدار، كان مشركاً وكان سادن الكعبة، يعني خادم الكعبة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح، فقيل إنه مع عثمان، فطلب منه فأبى، قال: أنا لا أعطي هذا المفتاح لمحمد، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح، لكن أنا أعتقد بأنه كاذب، لذلك ما في مفتاح كعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيش المنتصر، وهو النبي الذي ينزل جبريل مستأذنا عليه من السماء، وهو الذي تربع على عرش القلوب. عثمان قال: أنا لا أعطيه المفتاح، لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح. فلوى علي بن أبي طالب يده وأخذ منه المفتاح وفتح الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين بعد أن نظفه الصحابة من الأصنام. فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ليجمع له بين السقاية والسدانة. العرب من الجاهلية كانت تعتز بخدمة البيت وتعتز بخدمة الحجاج، فبني طلحة، بنو طلحة هؤلاء كانوا هم خدمة البيت، وبنو المطلب كانوا هم سقاة الحجاج. فقال: يا رسول الله، لو تعطيني المفتاح حتى تجمع لي بين السدانة والسقاية. فأنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا المفتاح كان بيد المشرك، رده إليه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان وأن يعتذر إليه، ففعل ذلك علي. فقال له عثمان: يا علي، أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ فقال يا عثمان: لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنا. وقرأ عليه الآية، فقال عثمان: أشهد أن محمد رسول الله. هذه الفعلة من رد الأمانة إلى أصحابها ورد الحقوق إلى أصحابها لا يفعلها إلا أن يكون نبيا. إن إيصال الحقوق إلى أصحابها يجعل العدو صديقا بل يجعله أقرب المقربين، أما أخذ حقوق الناس فكيف له أن يبسط أمنا أو أن يبسط أمانة؟ وقال عندها النبي صلى الله عليه وسلم: خذوها يا بني طلحة بأمانة الله، لا ينزعها منكم إلا ظالم. ومفاتيح الكعبة إلى اليوم في نسل عثمان من بني طلحة. إن الناس إذا شعروا بأن حقوقهم محفوظة وأن أماناتهم مرعية وأن حرماتهم مصونة فشا فيهم الأمن وبسطت فيهم الطمأنينة. أما إذا عدا القوي على الضعيف وهضم الغني حق الفقير وسط القادر على العاجز، فأية طمأنينة وأية سكينة ترجى لهم ومنهم؟ أرسل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ولاته وعماله في الأمصار يقول: إياكم والغضب، والحكم بالهوى، أو أخذ الرشا، واجعلوا الناس في الحق سواء، القريب كالغريب، والبعيد كالقريب، لا تضربوا الناس فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. يخرج عن الدين كله، فضلاً عن الخروج عن الولاء لشيء كان يواليه. إياكم والغضب، والحكم بالهوى، أو أخذ الرشا، واجعلوا الناس في الحق سواء، القريب كالغريب، والبعيد كالقريب، لا تضربوا الناس فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. يقول المؤلف: الأسرة ينتشر فيها الأمن والسرور حين يعدل الوالد بين أولاده في العطية وحسن المعاملة، وبين زوجاته كذلك، فيبادله الجميع الحب والولاء والمودة والإخلاص، ويتمنون أن يطيل الله في عمره. لما الأب يبسط عدلاً في الأسرة، الجميع يتمنى أن يطول بقاءه، وإذا الأب بسط ظلماً في الأسرة، صار بعض أفراد الأسرة يتمنون زواله ولو كان أباً. والأخ الكبير الذي يرعى حقوق إخوته وأخواته بعد وفاة أبيهم، فينصفهم ويعطي كل ذي حق حقه، فإنه واجد منهم حباً ووفاءً، يشاركهم السعادة في أسرة آمنة مطمئنة، لا يكيد أحد لآخر، ولا يتربص به الدوائر. وزوجة الأب التي تخاف الله فترعى حقوق أولاد زوجها من غيرها كما ترعى حقوق أولادها منه، ستجد منهم عطفاً وحناناً وإخلاصاً وولاءً، ينعكس أمناً وسلاماً. والمعمل ينتشر فيه الأمن حين يخلص صاحبه لعماله ويعطف عليهم ويرعاهم، فيبادلونه بالحب حباً وبالرعاية اهتماماً. والمجتمع يعيش في ساحة الأمن والأمان والسلم والسلام حين يقوم في حكمه وقضائه على العدل والشورى والمساواة، فينهض المجتمع سليماً معافى. ولا يغترن خائن لأمانة بكسب حرام عاجل، وغنم جاء بعد تصرف ظالم غافل، فإن حسابه وعقابه لابد قادم نازل، إن في الدنيا وإن في الآخرة. من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أيها الإخوة، هذا شيء مما قرأت عن الإيمان والأمانة والأمن، ونحن اليوم جميعاً مدعوون إلى ترسيخ الإيمان في قلوبنا وتعزيز الأمانة فيما بيننا، حتى يبسط الأمن في بلدتنا. فالطالب أمانة في عنق المعلم، وربنا سائله: هل حفظ الأمانة أم ضيع؟ والمريض أمانة في عنق المريض الطبيب، وربنا سائله: هل رعاه أم فرط؟ والجريح أمانة في عنق الممرض، وربنا سائله: هل قدم وسعه أم قصر؟ والمنشآت العامة أمانة بيد الناس، وربنا سائلنا: أحافظنا عليها أم أساء لها أحد؟ والمشتري أمانة في عنق البائع، وربنا محاسبه: أنصحه أم غشه؟ والمراجع أمانة في عنق الموظف، وربنا سائله: أخدمه وأعانه أم ابتزه؟ والموكل أمانة في عنق المحامي، وربنا سائله أدى واجبه أم أهمل، والخبر أمانة في عنق الناقل والمحرر والمذيع، وربنا سائله أصدق أم كذب. وهكذا يدخل الإيمان والأمانة في العبادات وفي المعاملات وفي العلاقات الأسرية وفي القضاء وفي الولايات العامة والخاصة. ومهما فشل الإيمان والأمانة فشل الأمن والسلم في الأرض. أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.